ستار وهو خسران مبين أتراك يا إله تمنح العبد العفا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان أعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى ورام بن أبي فراس في كتاب ميزان الحكمة قال قال رجل للحسين بن علي عليهما السلام بنيت دارا أحب أن تدخلها وتدعو الله فدخلها عليه السلام ونظر إليها ثم قال أخربت دارك وعمرت دار غيرك غرك من في الأرض ومقتك من في السماء وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد اشتغل ببناء دار سيرحل عنها غافلا عن الدار التي سيخلد فيها روى الكليني في كتاب الكافي قال قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام قتل الحسين عليه السلام وهو مختضب بالوسم وفي كتاب إعلام الورى قال قال الحسين عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطس قال له علي عليه السلام أعلى الله ذكرك يا رسول الله وإذا عطس علي عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أعلى الله عقبك يا علي مستمعينا الأفاضل ندعو لكم بالأمن والأمان وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب ونهج الأئمة الأطهار عليهم السلام وإليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة للحسين عليه السلام في وصف المغرور ونسيانه ليوم الحساب فإن صدوره أمسى غرورا وحل به ملمات الزوال وعري عن ثياب كان فيها وألبس بعد أثواب انتقالي وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر، إلى قبر يغادر فيه فردا، نأى منه الأقارب والموالي، تخلى عن مورثه وولى، ولم تحجبه مأثرة المعالي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
من بحر جودك هذا الخلق يغترف، وبافتقار إليك الكل يعترف، من بحر جودك هذا الخلق يعترف، وبافتقار إليك الكل يعترف، يا مالك الملك يا رب الأنام، ومن كل الملوك، كل الملوك على أبوابه تقف، يا مالك الملك يا رب الأنام، ومن كل الملوك على أبوابه تقف، أنت العظيم الذي لا شيء يعدله، بكل وصف جليل الشأن متصف، أنت العظيم الذي لا شيء يعدله، أنت العظيم، أنت العظيم الذي لا شيء يعدله، بكل وصف جليل الشأن متصف، بأمرك الكون ما في تطوره، على نظام بديع ليس يختلف، بأمرك الكون ماض في تطوري، بأمرك الكون ماض في تطوره، بأمرك الكون ماض في تطوره، على نظام بديع ليس يختلف، وصل دوما على الهادي وعتراته، وصل دوما على الهادي وعترته، وكن لأصحابه الغر الأولى السلف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي والثلاثين من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في الحادي والثلاثين من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي، شن النظام العراقي السابق اعتداءه العسكري على الأراضي الإيرانية، معلنا بذلك بدء حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. وكانت القوات العراقية قبل الهجوم بعدة أشهر قد هاجمت المناطق الحدودية الإيرانية عشرات المرات وانتهكت حرمة الأراضي الإيرانية، إلا أنه وفي مثل هذا اليوم من عام 1980 شن الدكتاتور المجرم صدام هجوما باثنتي عشرة فرقة على الأراضي الإيرانية من البر والبحر والجو، مستغلا عدم وجود القوات الإيرانية في المناطق الحدودية لتنفيذ خطة أسياده الأمريكان للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الفتي أو الضغط عليها على أقل التقديرات. وقد أبدت العشائر الإيرانية الساكنة غرب وجنوب البلاد مقاومة بطولية منقطعة النظير، رغم افتقادها للأسلحة وامتلاكها للأسلحة البسيطة. وقد احتلت قوات النظام البعثي الجائر في الأيام الأولى للعدوان عددا من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية، وبالنظر إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا كانت تعتبر الثورة الإسلامية في إيران خطرا على مصالحها في منطقة الخليج الفارسي، لذا قامت بمد صدام بكل ما أوتيت من أسلحة وتعزيزات عسكرية حديثة وأموال، لكن سرعان ما وقفت القوات الإيرانية بوجه تقدم القوات العراقية الغازية ولقنتها دروسا في البطولة والحنكة العسكرية لن ينساها أسياده الغربيون إلى الأبد، وطردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية الشر طردة. وبعد تحمله للهزائم المنكرة اضطر دكتاتور العراق المخلوع إلى الاعتراف بالهزيمة النكراء، إذ أعلن الدكتاتور المجرم صدام في 20 من آب أغسطس عام 1988 اعترافه باتفاقية الجزائر الحدودية بين إيران والعراق مرة أخرى. وقد تقرر في إيران بعد انتهاء الحرب إقامة الاحتفالات السنوية في ذكرى بدء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية لمدة أسبوع من كل عام، ويسمى بأسبوع الدفاع المقدس. وأخيرا وفي 22 من أيلول سبتمبر عام 1860 ميلادي اندلعت معركة بكين بين القوات الصينية من جهة والقوات البريطانية الفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وقد انتهت بهزيمة القوات الصينية بسبب قلة أسلحتها. فقامت القوات البريطانية والفرنسية بنهب العاصمة بكين، واضطرت الصين على أثر ذلك إلى التوقيع على اتفاقية استعمارية منحت بموجبها بريطانيا وفرنسا صلاحيات كبيرة، وفتحت الموانئ بوجه السفن التجارية والعسكرية البريطانية الفرنسية، وقامت بعد ذلك القوات الأوروبية بنقل الأطنان من المخدرات إلى الصين بعد التوقيع على تلك الاتفاقية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمتي الحسين
أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلا، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا.
ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفن بمن تنعاه أن لا تلاقيا. وتعطي الدموع المستهلات حقها، محاجر تبكي بالغوادي الغوادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج إن مصائب أهل البيت عليهم السلام كلها عظيمة، ولكن تبقى مصيبة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمرا آخر، وهذا ما ألفت العقول والأذهان، حتى سأل عبد الله بن الفضل الهاشمي الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليه السلام، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام، واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم؟
فقال الإمام الصادق سلام الله عليه مجيبا إياه: إن يوم الحسين عليه السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان فيهم للناس عزاء وسلوة. فلما مضت فاطمة عليه السلام كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة، فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة، فلما مضى الحسن عليه السلام
كان للناس في الحسين عليه السلام عزاء وسلوى، فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم مصيبة.
أجل أيها الأخوة والأخوات، ومن هنا روي عن العقيلة المكرمة زينب الكبرى عليها السلام أنها قالت يوم عاشوراء بما معناه: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم مات أخي الحسن. ودارت الأقوال والمفاهيم على هذا المعنى، حتى قال الشاعر يرثي سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام قائلا: فيك الذي أشجى البتول ونجلها، وله النبي وصنوه متفجع، من كان في حجر الإمامة بالهدى يربو، ومن صدر النبوة يرضع، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا.
مستمعنا الكرام، ومن الظواهر البارزة التي شهدها تاريخ المجالس الحسينية مشاركة أو تعاطف المسلمين من مختلف مذاهبهم واتجاهاتهم مع المجالس التي يقيمها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تمجيد واقعة الطف الملحمية الفجيعة، بل وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة إقامة مجالس أو مواكب للعزاء الحسيني من قبل مسلمين من أهل السنة. ولهذه الظاهرة دلالات مهمة يحدثنا عن أبرزها ضيف هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، سماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر، خطيب المنبر الحسيني من العراق. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك أن مجالس الإمام الحسين معناها الكلمة الطيبة، وخصوصا هذه المجالس، وأن كل شعوب الأرض، أعني منهم الأحرار والناس الذين يبحثون عن الحق وعن الحقيقة، تأثروا وتفاعلوا بهذه المجالس بشكل كبير. الآن أقرب الأدلة أننا في هذا الشهر، يعني لو كشف لنا عن بصرنا على الكرة الأرضية بلقطة واحدة وكاميرا واحدة ورؤية واحدة، لرأينا أن كل الأرض لا يخلو مكان، يعني حتى لو أن هناك دولة لا يخلو أن يكون فيها مكان متشح بالسواد والبكاء والدموع على الإمام الحسين، فتكاد تكون مجالس الإمام الحسين ممتدة على الأرض. هذا إذا أخذناها برؤية عامة، أما إذا نظرنا إليها برؤية خاصة من خلال الفضائيات التي تنطلق الآن، كما يقول الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا رأيناها بهذا الشكل فلا شك أن بعض الفضائيات تصل إلى مجالات واسعة، يعني تغطي 5 قارات في العالم، وهي تنقل مجلس الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين، وهذه كلها دلائل وبراهين وعلامات تدل على الدور الكبير الذي يقوم به منبر الإمام الحسين. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا رأينا الآن، إذا نظرنا إلى أي مؤسسة في العالم مهما كانت تلك المؤسسة، فإننا نرى أنها لا يمكنها أن تهيئ الناس وتحضر هذه الأعداد الكبيرة كما يصنع منبر الإمام الحسين سلام الله عليه. فمجالس الإمام الحسين أكاد أقول بالقطع والجزم هي أكثر المجالس قوة وأكثر المجالس تأثيرا وفاعلية في النفوس، لأن الله تبارك وتعالى على لسان حبيبه المصطفى في حديث النبوي المعروف: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. معنى لا تبرد يعني كل شيء له علاقة بالإمام الحسين ينطلق من القلوب، وهذا شيء عظيم. والقلب بعادته وبوضعه لا يحول بينه وبين المرء إلا الله، إن الله يحول بين المرء وقلبه، جعله الله منطقة حرة لا يؤثر فيها شيء، لا تؤثر فيها الدعايات ولا تؤثر فيها الغايات، وإنما هي تأخذ القضية من نبع صادق صافي. وإذا انطلقنا من البداية فنجد أول من أسس منبر الحسين على الوضع الطبيعي الظاهر الذي نعيشه الآن وليس على الوضع الغيبي، لأن إذا رجعنا إلى الغيب فتتقدمنا عوالم وليس عالم واحد. كما في زيارة السيدة الزهراء سلام الله عليها السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، أو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم يقول الحق عنه هذا نذير من النذر الأولى من النذر الأولى، وهو يقول أنا نبي وآدم بين الماء والطين. وكذلك الحق يقول إذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ونحن في عالم الذر ونحن ضاعنون من عالم الذر إلى عالم الأصلاب والأرحام والدنيا والبرزخ والآخرة إلى آخر الرحلة التي تنتهي إلى الحق هناك عند رب العالمين. هذه الأمور يجب أن نعيها بقلوبنا ومشاعرنا، أن أول من أسس منبر الإمام الحسين أقول على الطبيعة وعلى الظاهر هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، بهذا الشكل وصعد المنبر ووضع خطة للمنبر وقال إني أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فيجب أن يكون منبر الحسين سلام الله عليه فيه حضور لله وفيه نفع للجماهير وللناس، وإذا لم يكن هذا فلا يقال له مجلس الإمام الحسين. وفي القرآن الكريم إشارة واضحة لهذا المعنى بالذات، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، بعد ذلك يبين هذه المجالس لأن مجلس الحسين منها، يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تأملوا هذا التعبير العظيم، الارتفاع. الإنسان ممكن أن يرتفع ببدنه على طائرة أو على سطح بناية عملاقة أو على قمة جبل فيرى أشياء كثيرة، فإذا ارتفع الإنسان بروحه وعقله فيرى حقائق أكثر ويرى مشاهد حتى في عالم الغيب. ولذلك الصلاة معراج المؤمن لأنها رحلة الإنسان، فيقول أن مجالس الإمام الحسين رحلة عالمية يرفع الله، يقول هذه العبارة تأملوها أحبتي، لأنه قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز هو الارتفاع والسمو. لذلك يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات تجعل الناس في مصاف وفي عداد الأولياء الصالحين، لأنها تكشف أمامهم الحقائق تخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك وتعالى لموسى بن عمران سلام الله عليه قال له أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ومجلس الإمام الحسين تعد من المجالس التي ترسم أيام الله وتظهرها إلى العالم أجمع، لأن الذي يعيش في الظلمات لا يمكن أن يدرك عظمة مجالس الحسين وعظمة أيام الله. لذلك يقول الإمام الحسن سلام الله عليه ريحانة الرسول لأخيه الحسين سلام الله عليه ريحانة رسول الله صلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته، يقول له لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ويقول الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه إن يوم الحسين أطرح جفوننا. وهذا كلها هذه الأمور تعود إلى مجالس الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
نشكر سماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر خطيب المنبر الحسيني من العراق على هذه المشاركة في برنامج تاريخ المجالس الحسينية، ونتابع من إذاعة طهران تقديم حلقته هذه وهي 23. لقد أفجعت مصيبة الإمام الحسين عليه السلام العوالم والكائنات، وكانت أوقع ما تكون تلك الفجيعة في أهل البيت النبوي محمد المصطفى وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو العارف بأحوال الأزمان ووقاع الدهور، قال لأخيه الحسين عليه السلام حينما جاء لعيادته والحسن قد سقي السم، قال له:
ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لما يصنع بك. فقال له الحسن عليه السلام: إن الذي يؤتى إلي سم يدس إلي فأقتل به، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك، فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء.
روى ذلك ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب، ومن قبله الشيخ الصدوق في أمليه، كذا روى عن ثابت بن أبي صفي قال: نظر سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام إلى عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب فاستعبر، ثم قال: ما من يوم أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم أحد، قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب، ثم قال عليه السلام: ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام، ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه، وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون، حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا.
وتبقى مصيبة الحسين صلوات الله عليه جمرة متوهجة في قلوب آل الله، يذكرونها ويذكرون بها ويتطلبون أسباب إثارتها في المجالس، ليكون حولها حزن عميق مقدس يمطر دموعا صادقة وزفرات ولائية متصاعدة. جاء في الروايات أن الشاعر إبراهيم بن العباس دخل يوما على الإمام الرضا عليه السلام فأنشد قصيدته بإشارة رضوية مباركة، فقال في أولها: أزال عزاء القلب بعد التجلد مصارع أولاد النبي محمد. فبكى الإمام الرضا عليه السلام وبكى من كان في مجلسه، وقد نقل عنه سلام الله عليه قوله منبها إلى عظم مصاب كربلاء وشرف مواساة سيد الشهداء: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت في الجنان عينه.
نعم أعزائنا المستمعين، أما شعائر النياحة والحزن وإقامة المآتم والعزاء على شهيد كربلاء بعد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أي في حياة الأئمة الهداة من بعده محمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المهدي، فقد أخذت تتماشى مع الظروف المتشددة التي مارسها الحكام العباسيون تجاه الأئمة وشيعتهم، فإذا أطلقت الحريات النسبية بعض الوقت أقيمت الشعائر ومجالس العزاء والنياحة على الإمام المظلوم الشهيد، وإلا أقيمت سرا خفاء حين تمنع بقساوة، ومن هنا أقيمت المآتم على الإمام الحسين عليه السلام في دور العلويين في زمن الإمام الجواد عليه السلام، حتى إذا شدد على الشيعة ومن قبلهم على أئمتهم ومنعت إقامة شعائر العزاء والحزن على الحسين عليه السلام وحددت الحريات وقيدت، أقيمت في البيوت على نحو الكتمان سرا لا جهارا، عملا بحكم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهو حكم التقية، فأزدلت الأستار على الأماكن التي كانت تقيم الشعائر الحزينة.
وهكذا مستمعين الأفاضل استمرت مجالس العزاء بين مد وجزر وإعلان وإصرار وانفتاح وانقباض في شتى الظروف وأشدها، ولكنها لم تترك، لا سيما وأن الأنفاس الزاكية لأهل البيت عليهم السلام كانت تحث المؤمنين والموالين على المواصلة والثبات وأحياء أمر آل البيت وذكرهم وإلهاب المشاعر الحسينية في القلب والضمائر لتنتقل إلى الأجيال اللاحقة القادمة حتى تصل إلينا وإلى ما بعدنا إن شاء الله تعالى.
ليته قلب النبي واجه في الطف الحمى، ليتها روح التي أشعلها السهم برا، آه يا سهم الردى، ليتها روح الفدا، آه يا سهم الردى، ليتها روح الفدا، لتلاقيها تبكي واليها، لتلاقيها تبكي واليها، ذبيحا بالطفول هذه الدنيا تطول، يا ذبيحا بالطفول هذه الدنيا.
أيها الأخوة والأخوات، إذن فما يدلنا عليه تاريخ مجالس العزاء الحسيني هو أن هذه المجالس لم تنقطع على الرغم من مختلف أشكال المحاربة التي مارسها الطواغيت ضدها، الأمر الذي يكشف عن رعاية إلهية خاصة لها وإرادة ربانية باستمرار لا تقهر، فالله جل جلاله غالب على أمره.
مستمعين الأكرم، وبهذه النتيجة نصل إلى ختام الحلقة 23 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا نبوع الكمال،
يا أول أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمل يا نائب الكرام
يا ماغل الأمل
أمك البتول وجدك الرسول أمك البتول وجدك الرسول وسيفك المسلول يوم الضيق الحال.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم في حديثنا حول الصلاة الحقيقية إلى القراءة، وقلنا إن الاستعاذة من المستحبات قبل القراءة، وذكرنا شرطا من شروط الاستعاذة الحقيقية وهو تعميق الشعور بالحاجة إلى قوة الله تعالى بشكل دائم، فإن حركتنا في الحياة كلها مدينة إلى قوة الله تعالى، وجودنا كله وسائر الوجود هو من فيض الله تعالى، ولولا رعاية الله لانتهى كل شيء. حياتنا وموتنا بيد الله، غنانا وفقرنا بيد الله تعالى. صحيح أن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات وأجرى الأمور وفق قوانين كونية، فجعل الرزق مثلا مشروطا بالسعي والحركة، وجعل النجاح مشروطا بالجد والاجتهاد، ولكن حتى هذه الأسباب هي من عند الله تعالى، ولولا الله لما توفرت هذه الأسباب. الرزق وتحصيل المعاش يحتاج إلى حركة، ولكن من أين نأتي بالحركة ومقومات الحركة والسعي؟ لولا أن الله تعالى مكننا من الحركة لما استطعنا أن نفعل شيئا. إذن من حيث النتيجة نحن نحتاج بشكل كامل إلى قوة الله تعالى ومده وعونه، سواء على صعيد توفير الأسباب أو على صعيد التوفيق والنجاح. فالاستعاذة الحقيقية وفق هذا الشرط تتحقق إذا عمقنا الشعور بالحاجة المطلقة إلى الكمال المطلق. هذا شرط من شروط الاستعاذة الحقيقية. الشرط الثاني هو الإخلاص، أي ليس الشعور فقط والاعتقاد كافيا لتحقيق الاستعاذة، إنما هو بداية المرحلة والمنطلق إلى المرحلة التالية. هنالك سلوك وأفعال، هناك حركات خارجية لها علاقة وثيقة بالاستعاذة الحقيقية. نعم، قد نتلفظ بالاستعاذة بألسنتنا، وقد نعتقد بها ونشعر بالحاجة إلى الله وبالضعف والنقص، ولكن من الناحية العملية قد نلجأ إلى غير الله تعالى، نلجأ إلى حولنا وقوتنا فقط وننسى الله تعالى، نلجأ إلى المال والعشيرة، نلجأ إلى أصحاب المال والجاه ونستعيذ بهم تحت أعذار ومبررات واهية يصورها لنا الشيطان. إذن نحن أمام محك وامتحان، وهو الإخلاص الفعلي أو الإخلاص على مستوى السلوك، والقاعدة تقول إن الإخلاص يتناسب عكسيا مع الإغواء والإغراء الشيطاني، كلما ازداد الإخلاص كلما ضعفت قوة الشيطان في التحكم في حركة ابن آدم. لاحظوا أن إبليس نفسه اعترف بهذه الحقيقة وأقر بأن الإخلاص هو من أعظم الأسلحة التي يخشاها ويفر منها. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص أدب من آداب الاستعاذة وشرط من شروطها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدقيني 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 صدقيني، أنا لا أرجو سواك. صدقيني أنا لا أحيا بلاك. صدقيني أنا لا أرجو سواك. صدقيني أنا لا أحيا بلاك. يا حياتي أنت لي نعم الحياة، في مماتي أستقي منك النجاة. يا حياتي أنت لي نعم الحياة، في مماتي أستقي منك النجاة. صدقيني في خافقي، يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي. يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي، يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي. عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق. عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق. صدقيني. ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب. حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسي كالسراب. ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب.